ما الذي اختلف فيه عقيل مع الزهري مع معمر ويونس؟ ترجفوا. فمن الذي قال ترجفوا يرجف هذا؟ عقيل قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، ويونس معمر قال بوادره. ما هي البوادر عندك؟ يعني ما اشترط أن تكون الشحمة، يقول اللحمة التي بين المنكب والعنق، مما يدل على أنه سند السند الأول كما قال الحافظ. من سيبرهن على هذا؟ أخبرني وأيضا تابعه عبد الله بن يوسف. تابع من؟ لا شك أنه تابع الذي الشيخ البخاري الأول، تابع يحيى بن بكير وأبو صالح، أيضا يحيى بن بكير راوي عن الليث وأبو صالح كاتب الليث، وصار التتابع بين الليث تتابع على الليث بين يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كاتب الليث وعبد الله بن يوسف، ثلاثتهم رووا الحديث عن الليث. ما الفرق بين المزمل والمدثر؟ يعني زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر، سمى الله المزمل المدثر، وهو قال زملوني، قال الله يا أيها المدثر. كم الفترة بين النبوة والرسالة؟ مدة ما أدري بتحديدها، إلى 3 سنين. هذا كله في التخمين، ما عليه دليل صحيح، وبعيد أن يكون 3 سنين، مدة يسيرة. نعم الله أعلم، لكن بعيد أن يكون 3 سنين هكذا. يعني كان في مكة 13 سنة يوحى إليه، لو كان 3 سنين ما سيوحى إليه إلا 10، لو كان يعني ما تتابع الوحي، إلا إذا أراد ابن عباس أنه من أول ما أوحي إليه بين الفترتين. وكان مما قلنا من الاحتمالات قوله زملوني دثروني، أنه يحتمل أنه لبرد، البرد هنا يتنافى، لأن قد رأينا في الصحيح نفسه أنه قال زملوني وصبوا علي ماء باردا، فلو كان لبرد ما قال صبوا علي ماء بارد، البرد ما الماء البارد زيد البرد، ولكن الله أعلم لعلة دفع الخوف أو هذا. في يعني ليس في قضية هذه القضية، ليس في هذا يعني في قضية الفترة، ما ودعك ربك وما قال ما هو في قضية الفترة، إنما شمت المشركون. وأما في الفترة ما هي هذا، لأنه ما كان الوحي قد اشتهر عند المشركين حتى يقول ودعه ربه قاله ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري، كان من الحفاظ، وإذا قيل فيه حافظ معناه أرفع من ثقة، ولهذا الحفاظ أقل من الثقات، وقد صنفوا في الثقات عدة كتب، وصنفوا في الحفاظ بعض المصنفات كتذكرة الحفاظ للذهبي. فما كل ثقة حافظ؟ وعلى العكس من ذلك كل حافظ ثقة. إلا إذا كان في الدين يطعن في دينه، كأن يقال حافظ لكن غير مستقيم، ليس ثقة في دينه. أما من حيث الحديث قد يكون متثبتا، لكن وجد من الحفاظ مثل الجعابي مثل بعضهم أنه كان حافظ لكن دينه ضعيف رقيق جدا ما يعني. قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري، وليس منهم بل مولاهم، بصري، أبو سلمة موسى بن إسماعيل مصري، وهذا بصري بصري، ها؟ هو من ثقات المصريين. قال حدثنا موسى بن أبي عائشة، قالوا هكذا يقال، ما عرف أبوه ولكن يقال أبو عائشة، وموسى هذا هو ابن أبي عائشة. قال حدثنا سعيد بن جبير، إمام قتله الحجاج ظلما، قتل أعدادا من الأئمة العلماء والعباد، وشرد منه أناس كثير إلى أصقاع الدنيا، منهم إلى صنعاء، كانوا متوارين مختبين من أن يقتلوا، صنف بعضهم في المتوارين أي المختبين من القتل، وكان ظالما، والظاهر أنه بعد سعيد بن جبير ما قتل كبير أحد، فإن سعيدا دعا عليه قال اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فما مكثت ما مكث بعد سعيد بن جبير مدة حتى مات. من هو؟ ناصبي، ناصبي كان ينصب العداء لآل البيت، ليس خارجيا، ما هو خارجي، هو يعتبر الذين ما يطيعونه في بعض الأقوال والعلماء ربما خالفوه يستبيح دماءهم. كان يقول لو قلت لأحد أخرج من هذا الباب فخرج من الباب الآخر حق لي أن أقتله. ها؟ ما في معنى، ليس فقط الحجاج بن يوسف الثقفي، بقي حجاج آخر حدثون صالحون، والاسم اسم مباح، حجاج بن أرطاة، حجاج بن أبي كذا، جملة في التقريب حجاج، جملة في كتب التراجم، فما في مانع، الاسم ما هو قبيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن، قال ابن مسعود النعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، قالوا خطب في الموسم في الناس فكان يقرأ الآيات ويفسر، فلو سمعته الترك لأسلمت، أي لقوة بيانه ولاستدلاله في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، ومعناه على أنه إذا نزل القرآن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كل كلمة يقولها جبريل يقرأها ويحرك لسانه حتى لا يعني يذهب عنه المحفوظ الأول، يريد أن يحفظ الأول مع الآخر. فهذا جعله يعاني شدة ويحرك لسانه من أجل محفوظ. وكان مما يحرك به شفتيه، يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما لكم، يحركهما. وقال سعيد وهو ابن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه. وإذن هذا من المسلسل الوصفي، مسلسل بالوصف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك شفتيه. فابن عباس لما أخبر ابن جبير جعل يحرك شفتيه كما حركها النبي صلى الله عليه وسلم. وابن جبير لما أخبر من إليه أيضا جعل يحركها مسلسلا. وهناك مسلسل باللفظ كما في حديث أبي عبد الرحمن الحبولي أن الصنابحي أن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا معاذ إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحدث معاذ رضي الله عنه بهذا الحديث الصنابحي، قال: والله إني لأحبك فأوصيك أن لا تدع، وذكر الحديث. وحدث الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي وقال أيضا هذا القول: والله إني لأحبك فأوصيك، وذكر الحديث. صار هذا مسلسلا بالإخبار بالمحبة باللفظ. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى. قال: فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. حرك شفتيه ولسانه. إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه له لك في صدرك وتقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا مدرج، قوله وتقرأه جمعه له في صدرك، يعني هذا مدرج تفسير، هذا تفسير ابن عباس. جمعه لك في صدرك مدرج من ابن عباس، كما أن قوله وهو التعبد في الليالي ذات العدد من الزهري، نعم مدرج من الزهري قالوا. فتفسيره هو التعبد، قال: ويتحنث في غار حراء، قال الزهري: والتحنث وهو التعبد، وهو التعبد الليالي ذات العدد. فإذا عندنا مدرج في طريق يحيى بن أبي بكير في السند الماضي رقم 3، وعندنا مدرج هنا، مدرجان. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن نقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي أن الله عز وجل تكفل له أنه لا يضيع شيء من الوحي الذي أتى به جبريل، بل تكفل أن يجمعه في صدره وأن يجعله يقرأه ولا ينفلت عليه حرف واحد، وهذا من حفظ كتاب الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يعالج شدة في السرعة وأخذ الآيات حتى لا ينفلت آيات، يعني لا يحفظها أو تنفلت عليه لا يتلقاها أو ينساها، فبعد ذلك صار يستمع النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة جبريل، فإذا فرغ أعادها النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعها، وهذا من الله منا عليه ووعد له. وفي ذلك قال ابن كثير هذا تعليم عند آية إن علينا جمعه وقرآنه، هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في كيفية تلقيه الوحي من الملك أي من جبريل، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له وتكفل له أنه يجمعه في صدره، أي أنه يكون حافظا له. فقول الله عز وجل وما كنت، يعني على أن في تعريف الأمي أنه الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب بزيادة المكتوب، أما القراءة فقد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمي وكان يقرأ يحفظه، الله وعده أن يجمعه في صدره، ولكن الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب بزيادة المكتوب، لا بد من هذه الزيادة. ويسابق الملك في قراءته، فأمره الله عز وجل إذا جاءه بالوحي أن يستمع له، وتكفل الله له أن يجمعه في صدره. والتعبير الأول يقول وقد جمع القرآن من الصحابة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، إيش معنى جمعه؟ حفظه، أيه فلان يسمون الذين حفاظ القرآن يسمونه ممن جمع القرآن، أي اجتمع له في صدره، وأن ييسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه عليه. إن علينا جمعه وقرآنه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه من أي آية، ثم إن علينا بيانه. فالله تكفل له أنه يجمعه في صدره، وتكفل له على أنه يبينه له، أنه يجعله مبينا عنده. فإذن القرآن مبين، بينه الله عز وجل لنبيه، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وبينه الصحابة للتابعين، ومن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن ابن عباس تلقى هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد رحمه الله عرضت القرآن المصحف أو عرضت القرآن على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عنها، أي جميع القرآن قرأها على ابن عباس وكل آية يقف عندها ويسأل عن معناها. ووصل إلى الأمة مبينا بالقرآن بالقرآن والقرآن بالسنة إلى آخر مدلولات ومعاني تفسير القرآن. وعلى سبيل المثال لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هي القوة يا رسول الله؟ قال ألا إن القوة الرمي. القوة هنا بماذا فسرت؟ بالسنة أم بالقرآن؟ بالسنة، هذا تفسير القرآن بالسنة. وقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي قال من يقش الحساب هلك، قالت يا رسول الله أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يا عائشة، من نوقش الحساب هلك، ليس ذاك حساب وتدقيق، إنما عرض، ألم تفعل ذنب كذا، ألم تفعل ذنب كذا. ولما سألوه عن الروح بينها الله له، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن المحيط قل هو أذى. فإذا منهما أبانه الله نصا في كتابه، ومنهما أحال بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل على نبوته. فالقرآن يبين السنة، والسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وكله ذكر، القرآن والسنة كله ذكر. وهذا رد على من يفوض في معاني الصفات ويقول أنا أفوض في المعنى، أفهم الكلام لكن المعنى لا أفهمه. اعتبر هذا القول من شر أقوال أهل البدع، لأن الله أنزل كتابه مبينا، ما أنزله عمى على الناس، قال هذا بيان للناس، سماه بيان. الله أنزل القرآن لنتدبره ونتفهمه، فلو كان غير مفهوم وبعض ما نفهمه وبعض ما عندنا لكان كلفنا الله ما لا نطيق عز وجل، ولكن الله بينه وقالوا أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فبينه الله لنبيه، وبينه النبي للصحابة، وبينه الصحابة للأمة، ولا يزال بيان القرآن بين أيدي الناس من فضيلة هذه الأمة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. فذم الله أولئك أهل الكتاب أولئك على أن الله كلفهم أن يبينوا الكتاب فلا يبينوا، أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا ما بينوا، بل ألقوا وراء ظهورهم نبذوه أعرضوا عنه. أما هذه الأمة فميزها الله وأكرمها وحذرها من طريقة أولئك، وجعلها تبين هذا الكتاب، بينته أجل بيان، بينه رسولهم وبينه الصحابة وبينه التابعون وهكذا. ومن هنا تعلم أن تفسير القرآن ليس بالرأي، فمنه تفسير توقيفي لا يجوز تجاوزه، لا سيما التفسير النبوي. فلو قيل واحد إن القوة غير الرمي، قاعدة استطاع من قوة، يقال ممكن تدخل معاني قوة لكن الرمي هو لابد أن يذكر في هذا، لأن النص النبوي قد جاء فيه. وقوله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له ثم قرأه، قال ابن كثير رحمه الله تكفل الله له أن يجمعه في صدره وأن يسره لدلائل أدائه على الوجه الذي ألقاه عليه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى جمعه في صدره مما تكفل به أنه يجعله يحفظه، والثانية تلاوته ومما تكفل به أنه يتلوه، إن علينا جمعه وقرآنه أمران، والثالثة بيانه تفسيره وإيضاحه معناه. كم الأمور التي تكفل الله بها في هذه الآية؟ جمعه وتلاوته وبيانه، كل هذا تكفل الله به لنبيه. ولهذا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، أي بالقرآن، كما قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثم قال تعالى إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي أن تقرأه، جمعه لك في صدرك وأن نجعلك تقرأه وتحفظه وتقرأه. فإذا قرأناه أي إذا تلاه عليك الملك عن الله تعالى فاتبع قرآنه، أي فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. في فضيلة تلقي القرآن، وقوله فاتبع قرآنه أي تلقه وأده كما سمعته، فالتلقي مهم. ولا تكن داعيا إلى الله خطيبا وحافظا ربما وأنت ما تتلقى فن القرآن وتجويده، لا تقدم على هذا غيره، قدم هذا، هذا أساس مهم. أحكام القرآن، أحكام التجويد وتلاوته تلاوة صحيحة، قدمه على غيره، ابدأ به. فالبادئ يبدأ مثلا بتعلم الخط، ويبدأ بأحكام التجويد وتجويد القرآن وتلاوته وتصحيح التلاوة عند من يحسنها، وينطلق بعد ذلك في العلم. هذه بداية العلوم، ودليل ذلك ورتل القرآن ترتيلا، ودليل أيضا هذه الآية فاتبع قرآنه. والاتباع هنا أي اتبع التلاوة التي سمعتها كما أقرأك إياها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، فليتبع قراءته الكيفية التي يقرأ عليها. يعني ابن مسعود بن أم عبد. وقد استدلوا بهذه الآية فاتبع قرآنه بعمومها على وجوب متابعة القرآن وتطبيق الأدلة، وأنه لا يجوز الاختلاف على القرآن، يعني الاتباع، تمسك بكتاب الله. لكن هذا أدلة كثيرة، وفي هذا عموم، والمعنى هنا المنصوص عليه أي اقرأه كما قرأه عليك جبريل، هكذا وعده الله أنه يقرأه كما قرأه عليه جبريل. وهل هذا يشمل الصوت؟ لا شك أن جبريل نزل عليه بالتلاوة وأخذ منه أيضا تلاوة القرآن، والقرآن ما يتلى هذا بل يتلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا قال البراء: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صلاة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. ثم إن علينا بيانه أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما عرضنا وشرعنا. وهذا يفيد على أن تفسير المتأخرين، تفسير بالرأي هذا، أنه تفسير وإن كان تجد بعض الفوائد فيه لكنه تفسير مرغوب عنه. فاعتني يا أخي بتفسير ابن جرير، فإنه تفسير بالدليل بالأحاديث والآثار، وبتفسير الطبري، وبتفسير ابن كثير، وبتفسير البغوي، فهو تفسير جيد من ضمن التفاسير الجيدة يعتبر، وإن كان تفسير ابن جرير كثير أحسن منه، وإن كان قد اختصره عن الثعالبي لكنه أنزه من كتاب الثعالبي. ومناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع أن الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كانت كيفيته فيه بداية ما كان يجتهد فيه، كان يسرع، إذا جاء جبريل يلقي عليه فهو يسابق، كل ما تكلم بكلمة أخذها عنه سابقه فيها. فأمره الله عز وجل أن يكون تلقيه للوحي على هذا، يعني على أنه ينصت، فيه فضيلة الإنصات للتالي القارئ. عند الناس مثلا يقولون القارئ حالب والسامع شارب، والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فرحمة الله عز وجل منوطة بالتدبر للقارئ، ولا سيما في الصلاة، آية في الإجماع قلنا في الصلاة وغير ذلك أيضا كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره، وصار وعد الله له على ثلاث مراحل: على أنه يجمعه في صدره، على أنه يجعله يقرأه بإتقان، على أنه يبينه له. واستفدنا من هذا أنه لا شيء ليس شيء من القرآن لا يعلم معناه، ولكن قد يخفى على بعض الناس لقصوره أو تقصيره، يخفى لقصوره إما لأنه ليس من أهل العلم أو للتقصير في البحث عن ذلك والتدبر ونظر الأدلة. وأما كتاب الله فمبين مفسر واضح. وقلنا إن التفويض في معاني الصفات يعني الآيات المتلوة أنه شأن المفوضة في هذا مبتدعة، وإنما التفويض في الكيف، أما المعاني فلا. كم قرأنا أحاديث عن ابن عباس في تفسير القرآن وهو حديث يعتبر، نقلها النبي صلى الله عليه وسلم واضح. ومن هو عن ابن عباس وعن سعيد وعن موسى وعن أبي عوانة. أحسنتم، إلى هنا بارك الله فيكم.